السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأدلة التي تجيز البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن ومع أدلة المانعين لذلك، نعرض لهاتين الأدلتين ونرجح بمشيئة الله سبحانه وذلك فيما يلي. تحدثنا قبل ذلك عن مشروعية البيع بالتقسيط، وتحدثنا قبل ذلك عن البيع بالأجل، وبينا أنه مشروع بالكتاب وبالسنة. ثم تحدثنا عن حكم زيادة الثمن لقاء الأجل في البيع بالتقسيط أو بيع النسيئة، وذكرنا أن جماهير السلف والخلف على إباحة ذلك، وأنهم لا يرون بأسا من الزيادة في الثمن لقاء الأجل، وقد استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وبينا وجه الاستدلال بهذه الآية، أن حل البيع، البيع الألف واللام هنا للاستغراق والشمول، فيشمل ذلك حل البيع بالتقسيط، وحل البيع نقدا، وحل البيع نسيئة، وحل البيع مع زيادة الثمن حيث لا يوجد دليل على خلاف ذلك أو على منع ذلك. وأحل الله البيع، وردت كلمة البيع مطلقة، فيشمل ذلك ما كان نسيئة وما كان نقدا وما كان فيه زيادة في الثمن للنسيئة أو للتقسيط أو للتأخير. يعني ليس البيع بالنقد وإنما بالتقسيط مع زيادة في الثمن، تدخل في قول الله وأحل الله البيع. لا يوجد نص يدل على تحريم هذا البيع، فهو داخل في عموم قول الله عز وجل وأحل الله البيع. ثم استدلوا آخرا بسبب نزول هذه الآية، حيث كان المشركون يعرفون في جاهليتهم البيع بالأجل مع زيادة الثمن، فإذا حل أجل سداد الثمن وعجز المدين قالوا: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني تقضي تدفع الدين، وإما أن تربي يعني تزيد على ذلك. فلما جاء النهي قالوا: ولما؟ إذا كانت المعاملة الزيادة في المرة الأولى جائزة، فلماذا لا تجوز في المرة الثانية؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، ما احنا البيع بناخد عليه زيادة للأجل، والربا برضو بناخد زيادة للأجل. فقال ربنا عز وجل وهو يرد عليهم: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع حلال على الرغم من زيادة الثمن مع الأجل، هو البيع النسيئة مع زيادة الثمن، هذا حلال. أما الربا فهو حرام، لأن هنبين إن شاء الله أن الزيادة في الثمن لقاء السلعة ولها عوض، وليست مقصودة في دين كما سنبين بأمر الله سبحانه. استدلوا أيضا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقالوا أن البيع يدخل في التجارة التي تتم بالتراضي، وأن زيادة الثمن لقاء الأجل من صور التجارة التي أحلها المولى سبحانه وتعالى. استدل كذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، يقول: فنفدت الإبل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بالبعيرة بقلوسين أو بقلائص من قلائص الصدقة، يقول: فكنت أشتري البعيرة بقلوصين وبثلاثة إلى محله، يعني إلى نفس الأجل ونفس الوقت من العام القابل. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اشترى بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره صنفا بجنسه، صنف غير ربوي اللي هو الإبل، اشتراها بجنسها اشترى البعيرة بقلوصين، يعني باثنين أو بثلاثة من إبل الصدقة اللي هي دون السن أقل منه في ذلك، وزاد في الثمن لقاء الأجل. عندنا أيضا من الأدلة التي استدل بها حديث العالية بنت أيفع ابن شرحيل، والتي دخلت على أم المؤمنين عائشة مع أم ولد لزيد بن أرقم، وأخبرتها أنها باعت لزيد بن أرقم غلاما لها نسيئة ب800 درهم، ثم اشترته منه نقدا ب600. فقالت أم المؤمنين عائشة منكرة عليها: بايع العينة، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. الشاهد ها هنا أن العالية بنت أيفع والتي يحدث عنها زوجها، وزوجها هو أبو إسحاق السبيعي، يحدث عن امرأته بهذا الحديث عن أمنا عائشة، ونقول حديث لأن هذا في أمر لا مجال للاجتهاد فيه، ده من الأمور التوقفية، لما تقول أحبط عمله يبقى له حكم الرفع، وأنها تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. ولو قلنا بأنه قول عائشة رضي الله عنها وهو أثر، فمثل هذا لا يقال إلا عن توقيف. فعائشة رضي الله عنها لا تقول مطلقا بعدم جواز البيع بالنسيئة مع زيادة الثمن عن الثمن النقد، وإنما تنكر على أم ولد زيد بن أرقم وعلى زيد بن أرقم أنهما قد تبايعا بالعينة، باع نفس العبد ثم اشترته منه مرة أخرى، يعني باعت له ب800 واشترته ب600 نفس العبد، فهذه صورة من صور بيوع العينة المحرمة. والحديث دليل قوي على جواز البيع مع زيادة الثمن، وذلك لأنها باعت العبد نسيئة ب800 درهم، يعني زادت في الثمن عن الثمن النقدي واشترته نقدا ب600 درهم. لكن البيع هنا منهي عنه ومحرم لأنه بيع عينة، نفس الأطراف اللي بيتبايعوا اشتروا نفس السلعة مرة أخرى، بعت له العبد بالتقسيط ب800 درهم واشترته منه نقدا ب600 درهم، نفس السلعة، وهذه من صور بيوع العينة المحرمة. لذلك الإخوة الكرام اللي بيروح يشتري سيارة مثلا عشان يقول أتورق، ولفظ التورق هذا نسبة إلى الورق، والورق هي الفضة المضروبة، في سورة الكهف هنجد قول الله عز وجل حكاية على لسان الفتية أصحاب الكهف: بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يبقى ابعثوا أحدكم بورقكم، أي بالنقود المصنوعة المضروبة من الفضة. يبقى الورق هي الفضة المضروبة، العملة النقدية المصنوعة من الفضة. يبقى ها هنا مسألة التورق تنسب إلى الورق اللي هي الفضة المضروبة، وكأنه طلب الورق يعني طلب النقود أو طلب الفضة المضروبة، فيشتري السلعة بالنسيئة ويبيعها نقدا. هذه المسألة بيقع فيها كثير من الناس، ما يلاقيش حد يقرضه أو مش لاقي سبيل قدام منه، يقوم يشتري سلعة ويبيع السلعة بالنقد، يشتريها بالتقسيط ويبيعها بالنقد، يشتري عربية ب80,000 جنيه يبيعها ب50,000 جنيه نقدا ويسدد ثمنها بعد ذلك. فبعض أهل العلم أجازوا هذه المعاملة وقالوا أنها بيع وقد تملك السلعة بمجرد شرائها، أما الثمن فهو دين في ذمته. ومسألة العقد البيع الثاني هذا لا بأس به، لأنه تملك السلعة، الثمن دين في ذمته فباعها، لكن اشترط طبعا ألا يكون البيع لنفس الرجل الذي اشترى منه. يبقى ما ينفعش يشتري من واحد العربية ب80,000 يرجع يبيعها له ب50,000 جنيه أو بزيد أو بأقل، وإلا كانت هذه الصورة من بيوع العينة المحرمة. ولشدة الأسف أن بعض الناس من المسلمين الذين يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه نبيا رسولا يحتالون على شرع الله سبحانه، وقد يكون ذلك عن طريق الجهل منهم بحكم الشرع في المسألة. تجد مثلا بعض الناس اللي بيتعاملوا في السيارات يبيع السيارة 80,000 بالقسط، يوم الراجل يجي عايز يشتريها بطريق اللي عايز يبيعها نقدا هيبيعها 50,000، يقوم صاحب المعرض يقول يعني 30,000 فرق في الثمن، طب ما ناخدها، والراجل ما خدش العربية ركبها، ده هو شراء عشان يبيع. فهو يعلم ان البيع بهذه الطريقة يسمى بيع عين محرم، فعش يبيع له بالقسط ويشتريها منه نقدا ثانيا، يبقى بيستغل احتياجه كأنما أقرضه 50,000 ب80. يوم يوسط رجل من عنده ويروح يفتح محل تاني أو مكان تاني أو معرض تاني، يقول طب إذا كنت عايز تبيع روح لفلان، وفلان ده ما تبعه، يروح له يروح مكيش له العربية زي ما بيقوله، يروح مديله بكام؟ ب50,000 جنيه تمن العربية، وخد الورق الراجل أولاني خد ورق المديونية ب80,000، وهذا الرجل حول العربية ليه مرة أخرى، يعني كأنه مبعش، كأنه اداله 50,000 وهياخد منه على مدار الوقت 80,000 جنيه. طب المعرض التاني ده تبع الأولاني، والعربية بترجع تاني تدخل المعرض الأولاني، يعني بالضبط زي أصحاب السبت يجوا يوم السبت المحرم عليهم الصيد، حط الشبك مثلا يوم الجمعة، السمك يجي يوم السبت يدخل الشبك، يوم الحد يشيل الشباك بالأسماك اللي فيها، يقولك احنا لم نعتدي في يوم السبت ولم نخالف أمر الله في يوم السبت. يخدعون من؟ المولى سبحانه لا يخادع. فمسألة التورق هذه منعها بعض الفقهاء وقالوا هي من الربا المحرم، وقال بعضهم أخية الربا، يعني أخت المعاملة الربوية بالضبط، وقال بعضهم بل هي بيع صحيح لانفصال المعاملتين، لكن لو تمت بالتواطؤ بين الذي باع لهذا الرجل وهو الذي سيشتري منه أو وكيله، ففي هذه الحال تكون المعاملة محظورة وممنوعة. فالعالية بنت أيفع ابن شرحبيل، وهي تروي لنا هذا الأثر عن أمنا عائشة رضي الله عنها، إنكار عائشة عليهم في بيع العينة، لكن الحديث يدل أن ثمن العبد النسيئة 800، وثمن العبد نقدا كان 600 درهم، يبقى دل ذلك على أن الثمن في بيع النسيئة يكون أزيد من الثمن في البيع نقدا. الإنكار وأكرر كان لأن الصورة بيع عينة، باعت له العبد نسيئة واشترته منه نقدا فكأنما أقرضته، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى إذن لا خلاف عندهم كما يبدو من هذا الحديث أو الأثر على زيادة الثمن في بيع النسيئة عنه في بيع النقد. عندنا أيضا القياس على عقد السلام، عقد السلام، وإن شاء الله يعني أرجو أن ربنا يوفقنا يكون لنا وقفة معه، عقد على خلاف الأصل، الأصل أن لا يجوز بيع المعدوم، لكن في عقد السلام الرجل المزارع يحتاج إلى أموال لكي يقوم بزراعة أرضه وبالإنفاق على الحصاد وما شبه ذلك مثلا، فيأتي تاجر يدفع إليه ما يحتاج إليه بأن يشتري جزءا من المحاصيل، يجي ياخد 5 طن من القمح مثلا يقول له 7,500، يعني الطن ب1,500، يحدد الصنف والنوع بتاعته ومواصفاته إلى آخره، وهياخد منه كمية قد كذا، يجي يتفق معاه بعد شهر بعد 2 بعد 3 اللي هي المدة اللي بيسلف فيها، وبعد 3 شهور يسلمه مثلا القمح الذي اشتراه 5 أطنان. طب المشتري لماذا يدفع الثمن لهذا الرجل؟ يدفع إليه ليفرج عنه، لأنه مش لاقي ينفق على الزرعة، ما هوش لاقي ثمن الحصاد، الظروف ضيقة، محتاج مصاريف ينفق لحين الزرع ما يطلع. فسمى بعض الفقهاء هذا البيع باسم بيع المفاليس، بيع المفاليس يعني الناس اللي المفلسة اللي معاش فلوس، لأنه إيه اللي بيخليه بيبيع كده؟ بيبيع لعدم وجود المال لديه، وإلا لو كان عنده مال كان أنفق على زراعته وحصد الربح هو. والعلماء لما بيبينوا الحكمة التي من أجلها شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع، قالوا أن فيه إرفاق بالبائع، الإرفاق يعني الرفق، فيه رفق ورحمة وتوسعة بالبائع، البائع اللي هو الرجل صاحب الأرض اللي لسه ما زرعتش. فالعلماء يعني اتفقوا على وجوب أن يدفع المشتري كامل الثمن بمجلس العقد. ما ينفعش يقوله طب إن شاء الله بعد شهر أجيب لك الفلوس، والتاني يقول له أنا بعد 3 شهور أسلمك القمح. إن فعل ذلك كان بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، وهو محرم بالإجماع. يبقى عقد السلم لابد من تسليم المبلغ في مجلس العقد، اللي هو ثمن البيع لابد أن يسلم في مجلس العقد، هذا بيع السلم. طب إن جاز إن إحنا ندفع أحد العوضين، العوض عندنا الثمن والمسمون. الثمن اللي هو النقود، ثمن السلعة. طب إن جاز إن أنا أدفع الثمن والسلعة تتأخر، تأخر قبض السلع اللي هو بيع السلم، ويكون الثمن أرخص من مثله في الأسواق، لأنه بيديله الفلوس مقابل أنه يحصل على سعر يكون أرخص، ما لو أدى الفلوس ينتفع بها هذه الأشهر لماذا؟ فما الضير إن كان القياس يجري على ذلك بالنسبة لبيع التقسيط؟ يبقى في بيع التقسيط هيرفع الثمن لقاء الأجل، كما أنه في بيع الثمن انخفض الثمن ثمن السلعة لقاء الأجل، فقاسوا على بيع السلم وقالوا بجواز الزيادة لقاء الأجل. عندنا أيضا استندوا إلى أمر برضو من الأمور اللي استند إليها أصحاب الرأي الأول اللي هم جماهير الفقهاء من السلف والخلف للقول بجواز البيع بالتقسيط، أنه يجوز بلا خلاف أن يبيع السلعة بأكثر من سعر يومها في السوق. يعني لو تخيلت ان السوق النهاردة بتباع فيه اي سلعة من الاسلع، من السلع، لو تخيلت تلاجة مثلا بتتباع عند ده ب2000، عند ده ب2100، عند ده ب2050، اشتريتها انت ب2100 ولقيتها بعد كده ب2050، ينفع ترجع الى البائع تقول له طب ده باعها ب2050، انت اشتريت وقبلت وانصرفت من مجلس العقد، لم يعد لك خيار في هذا الامر. يبقى البيع لازم بمجرد التفرق بين طرفيه ما لم يكن هناك خيار. يبقى ما ينفعش انك تقول ده باع لي ازيد من سعر السوق. ما ينفعش رجل يروح يشتري سمك مثلا الكيلو يلاقيه عند ده ب20، يروح يلاقيه عند ده ب18 يقول له لا انت البيع ما ينفعش، انت بيع لي اغلى منه. فها هنا يجوز عند الفقهاء ان يزيد في ثمن السلعة عن مثلها في السوق في يوم بيعها، ويكون البيع صحيحا. وعندنا عروة البارقي رضي الله عنه اشترى شاة للنبي صلى الله عليه وسلم بدينار، وباع نفس الشاة بدينارين، والحديث في كتاب الوكالة في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. يبقى هو باع الشاة بكام؟ بدينارين، ده بضعف ثمنها الذي اشتراه به، يعني هو اشتراها من السوق بدينار، يبقى سعر المثل كان دينار، وباعها بدينارين بأزيد من سعر يومه، ده باعه وهو راجع للنبي عليه الصلاة والسلام به. البيع صحيح ولا مش صحيح؟ البيع صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بصفقة يمينه. يبقى إذن البيع كما يعني بعض الناس حتى يمثل ويقول، وأنا عفوا أنقل هذه الكلمة، يعني كما يقولونها، يقولون البيع سكرات. البيع إيه؟ سكرات. يعني ممكن إنسان بيكسب ربح كبير جدا في بيع، وممكن إنسان يبيع بيعه ولا ينتبه إلى ثمنها، وكل هذا جائز ما لم يكن الغبن فاحشا كما يقول أهل العلم يؤدي إلى فساد العقد. فكما جاز بيع السلع بما يزيد عن سعر يومها، فجاز أن تباع بزيادة عن سعر يومها إلى أجل، واستدلوا بهذا الدليل. قالوا أيضا بأن في إباحة هذا البيع دفع للحرج وتحقيق للمصلحة عن الناس، فكل الناس لا يستطيع أن يتملك السلعة بثمن حاضر. لو تقول له هات مبلغ 4000 جنيه ما يقدرش يدفعهم، لكن لما يدفع كل شهر 100 جنيه 200 جنيه يستطيع أن هو يتملك السلعة، ويكون الأمر يسيرا عليه. فقالوا أن في هذا البيع إرفاق بالناس، كما أن عقد السلم شرع إرفاقا بالناس، أي رفقا بهم وتحقيقا لمصلحتهم، فاستندوا إلى ذلك للقول بجواز البيع بالتقسيط أو نسيئة مع زيادة الثمن. استندوا أيضا إلى اتفاق العلماء في هذه المسألة. العلماء لم يختلفوا في هذه المسألة، فقد روي ذلك صراحة عن الإمام مالك والإمام الشافعي، وروي أيضا عن الإمام أحمد، ما معناه أنه لا بأس أن يبيع الثوب بعشرة دراهم في يومها وأن يبيعه بخمسة عشر درهما إلى شهر. نقل في هذا المعنى عن الفقهاء، وقد نص على هذا الكلام في كتب السلف وفي كتب الخلف، وما زال ينقل بعضهم عن بعض. الحقيقة بعرض لبعض الكتب على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر تؤكد جواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. في كتب الأحناف عندنا تبيين الحقائق للزيلعي، عندنا المبسوط للسرخسي، عندنا حاشية ابن عبدين، كل ذلك تم النص فيه على جواز البيع بالتقسيط أو البيع نسيئة مع زيادة الثمن عن النقد أو البيع الحاضر يعني. المالكية في المنطقة شرح الموطأ للإمام الباجي تم النص فيه أيضا على ذلك، عندنا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، عندنا في الشافعية كتاب الأم الإمام الشافعي نفسه، عندنا الوجيز للرافعي، وعندنا فتح العزيز المجموع للنووي برضو تم النص فيه على مثل هذا. في كتب الحنابلة عندنا مسائل الإمام أحمد التي يرويها عنه ابنه صالح، في هذه المسائل النص نقلا على الإمام أحمد. عندنا كتاب الإنصاف للمرداوي، عندنا كشاف القناع، كل هذه الكتب من كتب الحنابلة، والمغني لابن قدامة نصت على هذه المسألة. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه طرح هذه المسألة للبحث والرد على أنها لا تجوز، يعني كأن هذه المسألة من المسلمات عندهم، ولم يحدث الخلاف كما نعلم إلا متأخرا. بعض الفقهاء المتأخرين زي فضيلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يعني نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يجازيه عنا خير الجزاء، كان من يقول بعدم جواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن ويرى أن ذلك من الربا. وطبعا عندنا من لا يعتد بخلافهم من الشيعة الروافض. يعني هذا في الجملة قول الفقهاء الذين قالوا بجواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. هنعرض إن شاء الله فيما يلي لأدلة المانعين اللي بيستندوا لبعض الأدلة اللي بيبدو من ظاهرها أن لا يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، ونعرض لذلك لأن بعض الناس بيتأثر بكلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وما من واحد منا إلا وله فضل ومن أي الشيخ الألباني في أعناقنا جميعا، يعني نسأل الله أن يجازيه عنا خير الجزاء. ولا تعني المخالفة له في مسائل إن هذا يعني إنقاص من قدره، بل قدره يعلو فوق ذلك، وكل يؤخذ من قوله ويرد عدا النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا بمنع البيع بالتقسيط من المتأخرين من الفقهاء استندوا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. الحديث خرجه الترمذي في سننه، وهو عند النسائي والإمام أحمد وفي موطأ مالك. فاستندوا إلى هذا الحديث وقالوا بيعتين في بيعة، يعني يبيع هذه السلع نقدا بثمن كذا ونسيئة بثمن آخر، يعني هيبيعها نقدا بألف ونسيئة بألف وخمسمائة إلى عام. فقالوا هذا لا يجوز، يبقى ده يدخل في صورة البيوع المنهي عنها. واستند البعض إلى حديث أبي هريرة الذي خرجه أبو داود في سننه، وهو عند الحاكم في مستدركه. الحديث بنفس المعنى السابق لكن مع زيادة. هذا الحديث يقول من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أوكسهما يعني أقل الثمنين، ف فله أوكسهما أو الربا. يعني معنى ذلك إن باع نقدا بألف ونسيئة إلى عام بألف وخمسمائة، إن كانت السلعة بيبيعها نقد بتمن وبيبيعها بالقسط بتمن آخر، فله أوكسهما أو الربا، يعني أقل الثمنين. أقل الثمنين يبقى كام؟ يبقى الألف جنيه أو الربا، وإن لم يفعل فقد أكل الربا. يبقى استندوا إلى ذلك وقالوا بأن الزيادة في الثمن لقاء الأجل من الربا المحرم شرعا. والحقيقة يعني ها نقف مع هذا الحديث إن شاء الله، ولكن بعد أن نعرض لي الدليل الثالث عندهم. الدليل الثالث عند هؤلاء الفقهاء أنهم قالوا بأن الزيادة في البيع بالنسيئة كانت لقاء الأجل، والنهاردة انت خدت الزيادة ليه؟ لقاء الأجل. فقالوا فكذلك الربا، الربا محرم ليه؟ لأنه لقاء الأجل. فكما منعت الزيادة في الزيادة في الدين لقاء الأجل، فتمنع أيضا في البيع لقاء الأجل، وقالوا بأن هذا يكون من الربا المحرم. يعني هذا في مجمله يعني الأدلة التي استند إليها هؤلاء الفقهاء ومن قال بقولهم للقول بمنع البيع بالتقسيط. ونعرض إن شاء الله لهذه الأدلة ونبين بأمر الله سبحانه. أولا بالنسبة لحديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا، اللي هو عند سنن أبي داود في سنن أبي داود وعند الحاكم في مستدرك. هذا الحديث في سنده محمد ابن عمرو ابن علقمة، ومحمد ابن عمرو ابن علقمة كما قال الخطابي اللي هو صاحب معالم السنن، وكما نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، قال ضعفه غير واحد من أهل العلم، كثير من أهل العلم ضعفوه، فهذا السند فيه ضعف. وحتى لو قلنا بفرض صحة هذه الزيادة، الزيادة في الحديث فله أوكسهما أو الربا، فنحن نعلم أن الحديث نفهمه بفهم سلفنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن علماء الأمة الأثبات. وأرجو أن ننتبه لهذه المسألة، فكل الناس حينما يسأل عن منهجه يقول القرآن والسنة. طب القرآن والسنة بفهم من؟ ما الخوارج بيفهمون القرآن ولكن بعقولهم هم، فضلوا وأضلوا. المعتزلة بتفهم القرآن ولكن بعقولهم هم، فضلوا وأضلوا. فالمنهج الآمن نقول القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرون الخيرية الذين عايشوا التنزيل وعلموا مراد الله عز وجل وعلموا المقصود من النصوص، سواء أكان النص قولا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن احنا نرجع إلى قول سلفنا. ومن الأمور التي قرأتها للخطيب البغدادي وهو يحدثنا عن المأمون، والمأمون طبعا معروف أنه اللي أدخل المذهب المعتزلي وأشاع القول بخلق القرآن ومحنة الإمام أحمد كما هو معلوم، لكن رغم ذلك جاءه رجل خارجي، رجل من الخوارج الذين يخرجون على الحكام، فقال له لماذا تخرج علينا؟ قال لآية في كتاب الله. وما هي؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال المأمون، هم بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، الخوارج عندهم إن الحكم ليس المقصود به الحدود فقط، لكن عندهم كل من خالف أمرا لله عز وجل يدخل في هذا الوعيد. يبقى لو تخيلت أن إنسان تلبس بمعصية فعندهم يكفرونه، تعالى واحد حلق دقنه ومن لم يحكم بأنزل الله خلاص كده، راجل مراته عصبته طلقها، يقول أنت ما حكمتش حكمين، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يريد إصلاحا يوفق الله بينه. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقوم يكفر الناس على المعاصي. وهذا لم يحدث قط من سلف الأمة، لم يحدث من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، بل هم كفروا الصحابة أنفسهم. والحقيقة لا نود أن نخوض في ذلك، وإلا لا مضى الوقت من بين أيدينا. فالمأمون قال له ومن أدراك أنها آية، أنت عرفت منين أنها آية في كتاب الله؟ قال في كتاب الله. قال ومن أدراك أنها أنزلت في كتاب الله؟ قال بإجماع الأمة. ده كلام ده ثابت بإجماع الأمة. قال فكما أثبتت الآية بإجماع الأمة فعليك أن تفهمها بإجماع الأمة، فوالله ما فهمها الصحابة رضي الله عنها كما فهمتها أنت. ففهموش الآية زي ما أنت فهمتها، وما كفروش الناس بالمعاصي. يبقى أنت كما رضيت بحكمهم في إثبات التنزيل ينبغي أن ترضى بحكمهم، هذا ما أقوله يعني في فهم التنزيل. يبقى كما أثبتنا التنزيل بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أثبتنا الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بنقلا عن الصحابة الأثبات العدول الذين اختارهم الله لرفقة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكذلك ينبغي علينا أن نفهم هذه النصوص التي نقلت إلينا من خلالهم، وذلك عن طريق فهم سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. بالنسبة لفهم سلف الأمة لهذه النصوص التي ذكرناها لحديث أبي هريرة، أولا بالنسبة للفقهاء ما قال أحدهم بظاهر المسألة كما ذهب إليه المانعون للبيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، وإنما قالوا بيعتين في بيع النهي عن بيعتين في بيعة، أن يقول الرجل بعني دابتك وأبيعك داري، هتبيع لي العربية ديت وأنا هديك العربية ديت قصادها ومش هبيع لك غير ما تبيع لي، وليس هذا من المقايضة. المقايضة أنا عايز أبيع السيارة بسيارة تانية بنتقابل بديها لك وكده، لكن ده لا يبيع حتى تبيع، زي نكاح الشغار لا يزوج أخته إلا بأن يزوجه الآخر أخته على كمهر الله. فها هنا بيعتين في بيعة، أشترط عليك لأبيع لك أن تبيع أنت أيضا لي. فقالوا هذه صورة من صور النهي. وقال بعضهم بل المقصود من النهي عن بيعتين في بيعة أن يبيع الرجل نسيئة، باع السلعة بألفين درهم أو بألفين جنيه إلى عام، وعند حلول الأجل عجز المشتري عن السداد، فيقول له أبيعك البيع الذي بعته لك بألفين بثلاثة آلاف إلى عام. يبقى خلاص انت هعمل ايه البيع دهيت هنزودها تبقى بكام بثلاث تلاف، يبقى أنا بعتها لك مرة أخرى لما عجزت عن ايه عن ثمنه. أو يقول له طب خلاص بيعني البيع بتاعتك بثلاث تلاف، يقول له بعالك بثلاث تلاف لنفس البائع، المشتري يبيعها للبائع تاني يقول له وأنا أبيعها لك بأربعة ألاف فزاده في الثمن. دي صورة من الصور. وقال بعض الفقهاء بل المقصود من ذلك أن يبيع السلعة يقول هي نقد بألف ونسيئة بألفين، وينصرف من مجلس العقد دون أن يبرم أمرا، ما اتفقوش هيبيعها له نسيئة ولا نقد. الرجل قال له خلاص أنا اشتريت السلعة معاك إيه دي، أنا ببيعها قسط بألف وببيعها بالأجل بألفين. الرجل خد السلعة بتاعته خد التلاجة ومشي. قال طب احنا ما اتفقناش هتشتريها نسيئة ولا هتشتريها قسط. فقالوا هذه من الصورة المنهية عنها، اللي الصورة بتاعت بيعتين في بيعة هذه هي صورها. يبقى المقصود ها هنا ان ينصرف من مجلس العقد ولم يبرم امرا، ما قالش ديت بألف نسيئة نقدا وبألفين نسيئة الى اجل هشتريها منك نسيئة ولا نقد، انما انصرف ولم يبين هل سيشتريها نقدا ام نسيئة. يبقى إذن هذا هو فهم سلف الأمة لهذا النص. الأمر الثاني على فهمهم هم إن السلعة ده هي ما تقولش تمن حاضر نقدي وتمن آجل نسيئة، يبقى تبيع بيعا واحدا، وهذا لا يعني إنك يمنع إنك تبيع البيع الأجل بزيادة الثمن. لو بعت السلعة يدخل لك الراجل أنت حضرتك هتشتريها إيه؟ يقول له أنا بشتري بالأجل، يقول له طب دي تمنها كذا على كذا قسط. ما ينفعش بقى على قولهم هذا يدخل طب دي كاش بكام ويحسب يزود لي عليها كام، ارتضيت تشتري ارتضيت، ما ارتضيتش شوف مكان تاني اشتري منه. يبقى إذن هذا هو الأمر، وده أحوط الأشياء إن أنت تخرج من الخلاف نهائيا. لو بعت السلعة نسيئة مع زيادة في ثمنها ولم تذكر الثمن النقطي جاز البيع على قوله، لكن المنهي عنه إن أنا أقولها دي نقد بكذا ودي نسيئة بإيه بكذا. يبقى إذا ليس في النص أصلا ما يدل على منع البيع نسيئة مع زيادة الثمن، إنما إن أنا بيع بيعتين في بيع نقد بكذا ونسيئة بكذا، طب أنا مش هذكر الثمن النقد خالص، أنا هبيعها نسيئة بألفين على سنة أو على سنتين، طب الصورة دي ممنوعة؟ ليست ممنوعة عنده. يبقى إذن الممنوع ليس أن تزيد في الثمن لقاء الأجل، وإنما الممنوع أن تذكر ثمنا حالا وأن تذكر ثمنا نسيئة مؤجلا. يبقى ده صورة النهي على قولهم، وحمله غيرهم من الفقهاء على الصور الأخرى التي ذكرناها. يبقى إذن هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ليس فيه ما يصلح كشاهد لمنع البيع بالتقسيط مع زيادة الأجل. أنا هبيع السلعة بالتقسيط ومش هبيعها نقدي بالنسبة لحضرتك، وهتدخل تسأل عن تمنها بالتقسيط بكذا واشتريتها، ليس هناك في هذا البيع ثمة شائبة. يبقى إذن المنهي عنه ليس أن تزيد في الثمن لقاء الأجل، وإنما أن تذكر ثمنا حالا أو حاضرا اللي هو البيع النقدي، وأن تذكر ثمن البيع بالإيه بالأجل أو نسيئة. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. أنا النهاردة معيش فلوس أشتري السلعة دي بتمن حاضر أو نقدي، ما تقولش أسأل وتمنها كام وما ينفعش ترخص شوية طب عشان خطري وبعد كده مش هشتري، طب بقى لو خدناها بقى بالقسط بقى تعملها للقسط على كام وسدد على كام سنة، طب انت لما معكش فلوس بتضع نفسك في حرج ليه؟ يبقى نخرج من كل هذه الخلافات ان شاء الله. وان بعت نسيئة تبيع نسيئة الى اجل ومع زيادة الثمن لا بأس، فلا تدخل في هذا النهي، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة لي هذه المسألة اللي هي الرد على الحديث الاول والحديث الثاني، عندنا ابن العربي في عارضة الإحوذي وهو يشرح الترمذي جامع الترمذي وسماه بصحيح الترمذي يبين أن عمل الفقهاء ليس على ظاهر هذا الحديث، يعني كما ذهب من منع إلى ذلك، يؤكد هذا المعنى، ويؤكد أنه لو افترق البائع والمشتري بعد العلم بالثمن النقدي وبالثمن النسيئة على معاملة واحدة اللي على بيع بالنسيئة فالصورة جائزة. الدليل الثالث الذي استند إليه الفقهاء وهو القول بأن زيادة هنا لقاء الأجل، فكذلك فالزيادة الربوية كما حرمت لأنها لقاء الأجل ينبغي أن تحرم الزيادة في عقد البيع النسيئة لأنها لقاء الأجل. الحقيقة طبعا هذا قياس مع الفارق. احنا اولا اود ان ابين امرا، ان البيع يختلف عن الربا. رب العزة سبحانه رد على هؤلاء المشركين الذين قالوا البيع مثل الربا، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. رد الله عز وجل بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، العرب كانت بتتعامل في الجاهلية بالبيع نسيئة مع زيادة الثمن عن الثمن النقدي، وكررنا هذا المعنى. ونراجع التفسير في ذلك بتفسير الطبري، في تفسير القرطبي، في تفسير أبي بكر بن العربي، في كل هذه التفسير في الجصاص بنجد هذا المعنى. إن الآية نزلت العرب كانت تتبايع في الجاهلية، تتبايع بنسيئة بزيادة الثمن عن الثمن النقدي. فقالوا إذا لماذا يحرم الربا؟ ما احنا بناخد برضو زيادة على الأجل. لا، البيع حلال، فالبيع لقاء السلعة. انت بتشتري سلعة، السلعة دي بتدفع تمن ثمنه. طب في الدين، الدين ده تمن ايه؟ ده هو نفسه المعاملة بجنسها، بتدفع نقود، بتاخد نقود، هي نفس النقود دي مش سلعة، بتاخدها على سبيل القرض، لماذا تزيد؟ لكن السلعة ها هنا اللي انت بتشتريه ما دفعته من مال ثمن للسلعة، كما بينا في الأدلة انك بيجوز تبيعها بثمن اكثر من مثل يومها او من سعر السوق، زي ما فعل عروة البارقي رضي الله عنه، بتحدد الثمن، ده بيع احله المولى سبحانه وتعالى. والبيع بيختلف عن الربا من اوجه عديدة. فالزيادة في ثمن السلعة تتبع ثمن السلعة، هي هو ده ثمن السلعة، ثمن السلعة بألفين، بثلاثة، بعشرة، ده ثمن السلعة. لكن في الربا أنت تأخذ عوضا عن ماذا؟ مفيش حاجة بتدفعها أصلا عشان تاخد عنها عوض، أنت بتاخد عوض عن الأجل، عن بقاء المال عندك عن الأجل. والأصل في القرض أن يكون قرض حسن، يكون تفرجة للكرب، مش تاخد عليه فوائد. بالنسبة لي البيع الثمن لا يزاد عليه أبدا. البيع النسيء، أنت بعت السلعة بألفين لسنة، الرجل تعثر وتأخر وديته مهلة واثنين وثلاثة وبقى بيسدد في ثلاث سنين، ينفع تقول له أنا كنت الثمن السنة عندي ألف جنيه، يبقى أنت دلوقتي أخرت سنة تدفع كمان ألف، بدل ما تدفع ألفين تدفع ثلاثة؟ لا يجوز مطلقا. الزيادة الثانية هذه صارت زيادة ربوية، نفس اللي المشركين كانوا بيقولوه، تم احنا نزود بقى لما يعجز عن السداد نقول له اما ان تقضي واما ان تربي. لا، الثمن صار دينا في الزمة فلا يجوز الزيادة فيه مطلقا بحال من الاحوال. لذلك بتوع البنوك الاسلامية، اخواننا الكرام في البنوك الاسلامية، نقول له ما ينفعش انك تيجي العميل يتأخر، خد اجراءاتك القانونية ضده، افسخ عقد البيع اللي عندك، الاقساط خد اجراءاتك انها تحل وتدفع فورا. لكن ان انت تقول له عليك فوائد تاخيريه بقت ربا. مينفعش تقول له زي ما الاخ الكريم كان بيسال في حلقه الفتاوى، لما بيقول هيحطهم مبالغ تبقى تبرع اجباري يدفع لجهات خيريه. تبرع اجباري ازاي اذا كان رجل عجز عن سداد الاصل؟ احمله فوق الاصل كمان فرع تاني يدفعه؟ مينفعش، فعش ياخد زياده لقاء الثمن مطلقا. وفي نفس الوقت بقول للمدين إياك إياك من المطلي، فلي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إياك يكون عندك قدرة على السداد وتمتنع وتسوف، لأنك تأثم، تأثم دواعيد وعد لك، واعلم أنك إن انتويت السداد أدى الله عز وجل عنك، تجد عونا من الله وتكون في معية الله. وإن أخذت أموال الناس تبغي إتلافها أتلفك الله والعياذ بالله. يبقى إذن الإنسان لما يعلم هذا الأمر، ويعلم أن ذمته انشغلت بالدين، وأن الدين قد يقف حائلا دون دخوله الجنة، يبقى يستمرئ بعد ذلك أكل مال الناس بالباطل والعياذ بالله، لا يجوز مطلقا. يبقى إذن ينتبه إلى هذا الأمر، الأمر يكون ديانة، المدين يحرم عليه يؤخر الأموال للمصرف أو للبنك، والبنك لا يجوز له أن يطالب بزيادة عن الثمن اللي هو ثمن النسيئة، الثمن بالقسط اللي بيبيع له بيه، وإلا كانت هذه الزيادة ربوية. الربا كلما زاد الأجل زادت الفائدة، بقى سنة اثنين ثلاثة أربعة الفائدة شغالة، حتى في القوانين بتحط فائدة الأعمال المدنية 4%، الأعمال التجارية 5%، وفي قوانين بتخضع لأسعار الفائدة وفقا لسعر البنك المركزي. ده لا يجوز مطلقا في البيوع. البائع بتزيد في الأجل اللي هو البيع النسيئة بتمن معلوم محدد تتفق عليه، وبعد ذلك لو تأخر لا يجوز أن تزيد مطلقا في الثمن. إنما الربا طول ما الوقت بيمر، طول ما الفائدة بتزيد. عندنا في البيع، البيع بيكون بأشياء من غير جنسها، بتشتري ثمن، بتدفع ثمن وتأخذ سلعة من غير جنسه. والنقطة دي إن شاء الله نتمها بعد هذا الفاصل لأذان العشاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.